بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 41 على 1.
أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة سنتها، ما في فرق، سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن الإنسان والشواهد كل يوم نشوفها لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت. فإذا مات هذا الإنسان هل يخلف مثلا 400 دينار وكان عليه زكاة 4 سنوات؟ هال400 دينار خرجت من ماله وانتقلت لمين؟ للورثة. إذن مات عاصيا، مات فاسقا، لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها: ما لك عند أخوك قرض ولا مضاربة؟ فإن كان قرضا فالكلام السابق عرفتموه، وإن كان مضاربة يعني مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر.
لا، قرض
يا سيدي. إذا كان قرضا فالجواب ما سمعتم.
إذا مر عليه قرض.
نعم.
لا أستاذنا، بالنسبة للإنسان جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوع صلى مع الجماعة القائمة، هالتطوع هذا ينح يعني يحسب من، طبعا احنا سامعين بالحديث اللي ما صلى الرسول ما زاد الرسول عن 11 ركعة أو 13 ركعة بعد العشاء، هالـ4 ركعة هذه هل تحسب من 13 ركعة؟
لا.
وبعدين في أقدر مثلا أنا يعني زي ما بنسمع برضو إنه صلاة الليل مثنى مثنى، أقدر أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام؟
هذا سؤال ثاني ولا ايش؟ خذوا
يعني كله بيشبك في بعضه.
لا تشبكها، لانه العلم بده توضيح وبيان.
خير ان شاء الله.
يعني سؤال ثاني هذا بنعتبره؟
نعم.
هذا اللي صلى العشاء مره ثانيه مع الجماعه في المسجد، هذه تعتبر نافله مطلقه بالنسبه له وليس لها علاقة بقيام الليل. بمعنى لو أن هذا الرجل له عادة حسنة بيصلي في الليل، إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه، فإذا أراد أن يصلي بيصلي 11 ركعة وما بيحسب الـ4 ركعات اللي صلاهن وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية. إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول، الآن مستعد أفهم جيدا سؤالك الثاني. شو هو؟
اللي هو
بيصلي 4 4 ولا ركعتين ركعتين؟
طبعا
ولا
زي ما بنعرف انه صلاة الليل مثنى
مثنى مثنى. نعم
نعم. هو مدام صارت يعني تقريبا هو السؤال الاول وضح، لكن اتفضل يعني ممكن يعني
اذا ما شبك شيء.
طالما ذكر الأربعة
نعم
أولا كما تعلم إنما الأعمال بالنيات. ثانيا هو قصد التنفل وهو بسبب إدراك الجماعة الثاني، مثل الرجلين اللي نذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام، حجة الوداع. صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد منى، مسجد الخيف، ولما سلم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد، فناداهما وقال لهما: أولستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم، فإنها تكون له نافلة. فهذه نافلة، إعادة الصلاة الفريضة هل صلاها بسبب حضور جماعة، هذه تعتبر نافلة مطلقة، بينما قيام الليل ليست كذلك. أي نعم
يا شيخ، أحسن الله.
تفضل.
بالنسبة للصلاة في مواقف المكروهة أو يعني عند طلوع الشمس، وإذا بدخل مسجد هل يجوز في
تحية؟
نعم
يجوز.
يجوز
نعم
في يعني في
أوقات الكراهة كلها.
أوقات الكراهة.
نعم. تفضل.
رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنبا.
نعم.
فلو أنه اغتسل لدخل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر، فهل له أن يتيمم؟
إذا كان سؤالك دقيقا كما نظن، الجواب: فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس، فإنها إن طلعت عليه لم تطلع وهو عاصل. أينا. ويختلف الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وأخذ بالتعبير السوري مهيصها بمهيصها، يعني مدها طولها هيك، ما بقى لطلوع الشمس إلا خمس دقائق، بين ما يغتسل كون طلعت الشمس راحت عليه. ولذلك قلت: إذا كان سؤالك دقيقا كما هو المفروض، فالجواب أنه لو طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله. ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى بالناس إماما في خلافته صلاة الفجر فأطال في القراءة، ولما سلم بهم قيل له: يا أبا بكر، لقد أطلت في القراءة حتى كادت الشمس أن تطلع. قال: إن طلعت لم تجدنا غافلين. إن طلعت لم تجدنا غافلين. شو عم يساوي هو؟ عم يقرأ قراءة القرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم.
هل يجوز الرجل عليه؟ يجوز أن الواحد يجمع في آل بيته البيت في الأيام البرد والشتاء زي مغرب وعشاء.
إذا كان من عادته في غير أيام البرد والشتاء بيصلي في المسجد فبيجوز، وإلا فلا.
يعني اخي في شغله صغيره، معلش والله دخلت اسالك كثير.
كنا في جلسة اليوم أنا ولك علي
لا أنت بدك سأل سؤال تاني. أنا شايفه لسه هو ما اقتنع بالجواب.
طيب ما فهمت الجواب
هذا هو لذلك أنا عتبان عليه. كيف؟
بتطول أسئلة
فيها فائدة للمجموعة كلها إن شاء الله.
ما هو عم يسأل والسائل له حق مو بس في المال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لا السائل في العلم حقه أولى وأقوى وأوجب. ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. أنا بقول هذا الرجل الذي يريد يصلي بأهل بيته إماما في أيام البرد نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته في غير أيام البرد ما بيفعل هيك وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث. وضح لك الآن؟ تفضل.
أقول كنا في جلسة بعد عصر هذا اليوم أو قبيل العصر بقليل فدار الحديث حول مسألة الدخان فبعضهم قال يعني أنا أدخن لأنه لا أستطيع أترك الدخان.
لا أستطيع إيش؟
لا أستطيع أن أترك الدخان واستدل يعني بأن هذا الدم سيغفر بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال أنا بدخن لكن لا أرتكب الكبائر وهذا إن شاء الله مغفور.
جميل.
أنه يصلي خمس صلوات ومحافظ يعني.
يعني بفهم أنا من كلامك أنه هو بيعترف أنه شرب الدخان حرام.
نعم.
ما أظن
هكذا ظهر
يعتبره من الصغائر. يعتبره من الصغائر
حرام. خلي يكون ماشيين معي.
هو يعني الكتاب الذي كتبه الأخ علي في الدخان فيه سبع أدلة ولم يناقش إلا في دليل واحد مما يؤكد أنه مسلم بباقي الأدلة. لذلك هو قال ما تقول أنا مدخن أنا معكم لكن مش قادر أترك الدخان.
إيه يعني جواب سؤالي انه بيعتقد انه حرام.
هذا الذي بدا لي ما بعرف. نعم. ايش راي الاخوه.
نعم هو هكذا
هكذا. مقتنع
طبعا يعني هذا هذا الذي ظهر لنا منه انه مقتنع بتحريم الدخان.
انا ما اظن ما اظن انه مقتنع. انا لو سالنا ليش الدخان حرام بيقدر يجاوب.
نعم
شو بيقول؟
بستدل بالآيات والحديث.
مثلا
لا ضرر ولا ضرار.
ايه
نعم.
في حديث لا ضرر ولا ضرار هو يستجيز لنفسه ان يضرب غيره لانه ليس من الكبائر. هيك يعني افهم من كلامك.
هو الذي بدا لنا انه يحتج بهذه الآية على انه أن هذا الذنب سيغفر
بس هذا بيفتح علينا أبواب كثيرة
طبعا.
نعم.
من جهة من جهة تانية من جهة تانية يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر اللي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح. قول الشاعر وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر مأخوذ من قول الرسول عليه السلام. ما لي مستحضر الآن إن كان أحدكم مستحضر. أيوة لأنه إذا اجتمعت هذه المحرقات المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه. ليه؟ لأنه أي صغيرة وأي صغيرة بتجتمع فتغلبه وتهلكه. وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا، أنه القوم يكونوا في سفر، بيجمع عودة من هون وعودة من هون وعودة من هون، وإذا بها نار إيش متأججة. هذا لا يعني أن المسلم يستهوي أن ارتكاب الصغائر، هذا من جهة. من جهة ثانية، لا تعني الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وكما في الآية الأخرى إلا اللمم، يعني اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أنه أنا بجتنب الصغائر فتمحى الكبائر، بجتنب الكبائر فتمحى الصغائر، وإنما بطبيعة الحال الإنسان لابد ما تقع منه هذه الصغائر.
غير المتعمد.
أما واحد بيصمد الصغائر وبيتعمدها بحجة إيش؟ أنه هذه كبائر سمحوها، هذا قلب للمقصود من الآية الكريمة، لا يجوز. على أنه أنا معتقد أنه أي إنسان يعني بيقول مثل هذا الكلام اللي بيدل على شيء من الإيمان هو مش مقتنع تماما بأنه شرب الدخان حرام، حرام لأنه بيضر بصحته، حرام لأنه بيضر بزوجته، حرام لأنه بيضر في أولاده، حرام لأنه بيضر في أصدقائه وإخوانه اللي بيجالسهم، حرام أنه بيضر في ماله إلى آخره. لما بتجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار، بيقول لك إيه الله بيغفر لأنه من الصغائر، واحد بيهلك حاله بإيده على أساس أنها من الصغائر. لا، لو أعتقد هذا يقينا ما قال هذه الكلمة ولا احتج بهذه الحجة. طيب غيره.
هنا شيخنا الحديث هذا في لك تعليق جميل في نفس الباب.
ما شاء الله.
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر. تعليق أي ما لم تؤتى.
هذه لا بحث آخر.
لا يبقى من درنه صلوات
كفارة. لا بحث آخر.
طيب يعني نخلي هذا كل الشيخ ما يكمل على غير المتعمد.
ايش هو؟
يعني الاخطاء وهذه الاشياء التي يرتكبها العبد.
اي نعم.
تعمل على غير التعمد؟
نعم.
بالنسبة
لي
يجوز
لي
ان
اعدم
وانا على حالة
الجنابة. نعم يجوز. والافضل ان تكون على طهارة كاملة.
احنا نعلم انه في دعاء لدخول بيت الخلاء، اللهم اغفر لي، اللهم
اني اعوذ بك
من الخبائث. لو نسيت مثلا اني ادعي قبل ما ادخل ودعيته بقلبي بدون ما احرك شفتاي وانا بالبيت جوا، جائز؟
جائز، لكن ما في فايدة.
فاضي يعني.
فاضي.
شيخنا رجل يريد شراء سيارة، السيارة سعرها بالسوق على سبيل المثال 10,000 دينار نقدا، وبالأقساط 15,000 دينار. الرجل يتحرى أن لا يقع في أخذ بيع التقسيط، فيعني وجد رجل يبيع السيارة بسعر بين السعرين، يعني مناسب أن يكون بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقدي مقابل أن يعطيه جزء من الثمن. هذا يعني الـ يعني هذا البيع صعب جدا يجده عند غيره. هذا الرجل يعني وافق أن يأخذ منه جزء من الثمن والباقي على أقساط. لو هذا الرجل يعني بهذا المبلغ أراد أن يحصل على هذه السيارة بالتقسيط لوجد مبلغ أكبر. فالصورة الأولانية فضيلة الشيخ، وإن كان المبلغ يعني أعلى من المعتاد عند الناس، هل ينطبق عليه البيعتين في بيعة أم يعني يجوز؟
تقصد الصورة الثانية مش الأولى؟
الصورة الأولى اللي هي وجد الرجل بالسعر المناسب،
هي الصورة الثانية.
إن فهمتني فهذا المقصود يعني.
هي بس بدي أفهم فهمت أنا ولا لا.
هذا هو المراد. أعيد يعني الكلام فضيلة الشيخ؟
لا بدك تعيد علي وأنا ما صح لك كلامك، وبعدين أنت وافقت على التصحيح، شلون بدك تعيد بقى المصحة؟
يعني الصورة المقصودة فضيلة الشيخ.
فيبك يا رمضان. الصورة الأولى التي عرضتها هو الذي قلت نقدا مع 10,000 وبالتقسيط 15.
هذا المتداول. نعم.
اسمع، أنت لما حكيت أنا حكيت.
لا.
فشو جزائي أنا لما بحكي أنا بتحكي أنت؟
لا، حتى يعني يحصل المقصود هو الشيخ.
أيوة، أنت لما بتحكي بحكي أنا حتى يحصل المقصود. هاي الصورة الأولى صح؟
نعم.
أنت لما أردت تلخص كلامك جعلت الصورة الأولى هي الأخرى والأخرى هي الأولى، فالأخرى هي اللي بثمن أقل صح؟ الأخرى هي التي بثمن أقل. أنت مثلا ما سميت النسبة الأقل، لكن إذا كان أنا الآن بشرح لك وأنت بتسمع مني
إن شاء الله.
الصورة الأخرى هذه إذا كان الثمن بالكاش 10,000 فهو هذا الثاني بده يأخذ منه 11 أو 12 أو 13 أو 14، المهم ما بيصل إلى 15 صح؟
صح.
فأنت قلت بجوز، قلت لك بجوز أنت بتسأل عن الصورة الأخرى مش الأولى، لأن الأولى فيما يبدو من كلامك أنك أنت مقتنع أنه حرام.
لا.
لأنك صدر كلامك أنه هو ما بده يقع في الحرام صح؟
لا.
ريح بالك وبال الحاضرين من الصورة الأولى
إن شاء الله.
كويس؟ عنا هلا الصورة الأخرى ماشي؟
لا.
رح نصغر الربح هاللي هو فوق الكاش نقداً 10 وتقسيطا 11 كويس؟ هذا بيخرج عن كونه بيع تقسيط؟
لا يخرج.
إذا ليش سألت عن الصورة الأخرى وما قرنتها بالأولى؟
لأن فضيلة الشيخ تجد شخص.
لا، قل لي ليش؟ كيف ذكر لي كلامك أنا فاهمه.
ليس تكرر الكلام.
نكر.
هذه السلعة التي تساوي 10,000 تجد شخص آخر يبيعها ب 11,000، يعني بسعر الكاش النقدي ب 11,000. هذا وجد يبيعها ب 11,000 بالتقسيط، ولكن لو كان معه النقدي قد يجوز أن يأخذها ب 10,000.
مكانك راوح. مكانك راوح. هذا شو بيع التقسيط ولا لا؟
ما مش فاهم عليك.
لا والله فهمان. كيف مش فهمان؟ شو مالك فهمان عليك؟ أنا فهمت عليك. الآن تقدر أنت تصور لي 3 أشخاص. شخص ببيع كاش ب10 بالتقسيط 15. شخص ثاني كاش ب10 بالتقسيط 12.
نعم.
كاش شخص ثالث 11.
طيب.
بالتقسيط 12.
نعم.
هاد بده يشتري من الشخص الثالث.
نعم.
طيب. الشخص الثالث بيبيع نقدا 11.
نعم.
كاش بده يبيع 12 مثلا.
طيب.
والأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة. طيب. أنا عم أسألك، هذا مو بيع تقسيط؟
لا شك تقسيط.
لكان إيش قلت لي ماني فهمان عليك؟
أنا فهمت عليك.
طيب، بيرجع لك السؤال السابق، ليش عم تسأل عنه ما دام بيع تقسيط؟ وهي أي دليل الآن؟
جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة. طيب. أراد أن يشتري بيتا.
نعم.
فهذا البيت ب10,000 نقدي ب15,000 تقسيط.
تمام.
مضت الأيام، حصلت ظروف، صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط. فهذه الصورة يزعم هو أنك أجزتها له.
سعر التقسيط كان 15.
أي نعم. فبعد مدة صار سعر التقسيط 10.
بالعكس صار التقسيط، صار التقسيط بسعر 10
بسعر النقد.
النقد
نعم.
طيب وسعر النقد
نزل
اقل. هاي ما حكاها طويل بالك، هاي ما حكاها
ما تقولها يا
اقل.
ها
اقل
كوي.
انا اكلت عفوا يعني الشيخ
ما ليش لنا نحن مشان بيان الشراء. طيب سعر التقسيط اقل وما بدنا عفوا سعر النقد اقل، ما بدنا ندخل في التفصيل باب 1000 2000 إلى آخره، المهم أقل. طيب شو اللي أنا أبحته وأجزته؟
الصورة الثانية ربما مع أكل الجملة الأخيرة من السائل.
هاي مشكلة.
هو لعله هكذا الأمر تماما. الله أعلم.
ولكنها تفصيل
هذا هذا أكل
واضح.
أكل حرام ولا حلال؟
حرام.
طيب مبين جواب.
أكلها تقسيطا.
ما بيجوز أخي. ممكن ممكن تعطيهم خبر؟
ماشي.
يلا جزاك الله خير. وضح لك الجواب؟
وضح لي الجواب
إن شاء الله.
شيخنا نريد توضيح لمسألة التصوير، الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير والحديث الذي فيه إلا رقما في ثوب، خاصة بعد يعني أشكلت على بعض إخواننا الأفاضل يعني فجعلتهم يتوقفون في هذه المسألة.
إلا رقما في ثوب، هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث إن كان هذا الرقم صورة مجسدة ظاهرة في فرق، وبين أن تكون صورة مقطعة غير ظاهرة المعالم.
نعم.
لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة. يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى.
صحيح.
حالة الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب، الصورة واضحة وجلية، نقول حين ذاك إلا رقما في ثوب. إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين غير يعني معلق في صدور المجالس ونحو ذلك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا يمكن أن يقال بأنه المراد في هذا الحديث، لكن دائما يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جدا، وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية. هذا إلا رقما في ثوب، قلنا يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه أو تكون ليس لها معالم واضحة. فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها التي النمرقة هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحا بقدومه، فأنكر الرسول عليه السلام عليها وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إذن هذا الحديث يعني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه.
نعم.
حينئذ ماذا فعلت السيدة عائشة بهذه النمرقة؟ قطعتها. قطعتها. هذا القطع لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتاب أداب الزفاف، أن القطع وقع على الصورة، وإلا ما استفدنا شيء من كونه مخدة أو كونه بطانية أو بساط أو ما شابه ذلك. حينئذ تفسير الحديث القولي إلا رقما في ثوب بالحديث الفعلي أمر ضروري جدا، فنفسره ليس كما استدل به راوي الحديث أي إلا رقما في صوب في صورة ظاهرة وإنما لا رقما في ثوب باقي آثار الصورة، لكن ليست هي صورة كاملة، وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: ومر بالصورة حتى أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة. فهي صورة ورقم في ثوب، لكن تغيرت إيش معالمها. على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقما في ثوب. بعد هذا الجواب أريد أن ألفت النظر إلا رقما في ثوب كان استثناء من حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فجاء ذاك الراوي بقوله إلا رقما في ثوب. وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة، نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوبا فيه صورة، بساطا، لحافا. ابتلينا اليوم بشراء الثياب للأطفال كلها صور، هذا شيء آخر. فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثيابا مصورة بحجة أنها رقم في ثوب، لأن الحديث أولا لم يتعرض لموضوع الشراء، لأن هذا الشراء فيه يعني على المنكر، إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة. هل تدخل الملائكة بيتا في صورة؟ الجواب لا، إلا إذا كان رقما في ثوب فحينئذ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق. لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت في هذه الصور المحرمة، لأننا بذلك نعين على المنكر. واضح
جدا.
قلت نعم. لا كبروا جزاك الله خير مشان يكبر الأجر. إيه
اللهم صل على سيدنا. هو مش خير.
تفضل.
أولا المقاتل أو المجاهد في سبيل الله،
نعم،
قبل أخوي الشيخ وفيك الله يجزيه الخير والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم، كنا نجهل أنه المجاهد في سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداد الدين. ما كناش نعرف. الآن من فضل الله علينا صرنا نعرفها
الحمد لله.
بالنسبة للمجاهد إذا أخذ كل الأوامر اللي صدرت من الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة كله، وظل شغلة الدين، يا هل ترى وصارت ظروف الجهاد تيسرت للمسلمين وجاهد في سبيل الله، هنا فعلا هذا الدين بمنعه من دخول الجنة؟
لا، ليس هناك حديث يقول أن هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة، وإنما الحديث يقول يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين، تغفر ذنوبه كلها إلا الدين. لكن كونه بيدخل الجنة أو ما بيدخل الجنة هذه قضية أخرى. يعني نحن ما بنقدر نقول عن غير الشهيد أنه إذا كان مات مدينا ما بيدخل الجنة، عن غير الشهيد، فما بالك بالشهيد. لكننا نقول أنه موت الشهيد وعليه دين يمنع أن يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين، بينما الذنوب الأخرى تغفر له. تفضل.
ثاني اللي هو نفس المجال الجهاد في سبيل الله، عرفنا أو سمعنا بعض الجيران ذهبوا للعمرة أو للحج وكان لهم النصيب الذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله. فطرح الحديث أمام الوالدة.
أيوة.
الوالد توفى عليه رحمة الله.
توفي إلى رحمة الله. نعم.
بالنسبة للوالدة بتقول لا، إذا على فلسطين والقدس الله يسهل عليكم الستة.
إذا إيش؟
إذا على فلسطين أو القدس يسهل عليكم الستة مع السلامة. أما على أفغانستان ما دخلناش.
ستة أولاد، ما شاء الله. إيه
مفهومنا إنه عنا فلسطين هنا الأجر أو مكتوب علينا الفرض زيادة على أفغانستان. توضيح هاي المسألة الله يجزيك
الخير. إيه لا شك هذا كلام خطأ من حيث التفريق بين بلاد الفلسطينية والبلاد الأفغانية، وهذا بلا شك يعني أمر نابع أولا من الجهل بالإسلام، وثانيا من التعصب للأرض. فلا شك أنه بلاد الفلسطينية وهي من بلاد الشامية، فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان، لأنه من الثابت في الشرع أن أي أرض إسلامية هجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية. فالتفريق بين التصدق ليس بولد واحد، والتنازل عن ستة من الأولاد في سبيل الجهاد في فلسطين، مع أنه مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر، غير مقدور عليه لظروف نعرفها جميعا. تفريق بين هذا الجهاد، فيجوز للوالدة هذه أن تسمح بكل أولادها الستة ولا تسمح بواحد منهم للجهاد في أفغانستان، مع كون الطريق هناك مفتح الأبواب. هذا خطأ، وهذا مثل ما قلت لك آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية، وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو فيها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا.
خروج بغير إذن هذه الوالدة فضيلة الشيخ إذا سمحت.
نعم.
خروج الأبناء أو أحدهم بغير إذن الوالدة أو الوالد.
إذا كانت الوالدة هي هذه أذنت بالستة فيجوز الخروج بدون إذنها.
يا سيدي في رجل متجوز وعنده مرته لها ذهب في ديها. فبده يطلع زكاة الذهب لمرته، هو مرته بتطلع طبعا، طبعا المصاري منه. فيه له ام مطلقة وبتربي اطفال، فبقول لك لو انه المصاري مثلا هذول بده يطلعهم الزكاة تطلعهم مرته يعطيهم لامه تصرف على اخوانه، فهل يجوز يعني ولا لا يجوز؟ ولا
الحلي لزوجته،
لزوجته الزلمة ابنها.
نعم.
جوز ابنها.
زوج الرجل.
زوج الرجل. إيه. طيب. الحلي لزوجة الرجل. هو بده يخرج الزكاة بموافقتها.
موافقة زوجته.
نحن بنحكي عن الزوجة.
نعم.
هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته.
نعم.
كويس.
نعم.
طيب. وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه.
مطلقة أمهم من إخوانه.
أي نعم. طيب بموافقة الزوجة.
أي نعم.
بموافقة الزوجة.
أي نعم.
نحن فهمنا إنه الإخراج الزكاة بموافقتها.
أي نعم.
لكن صرف الزكاة لها الأشخاص دون بموافقتها. أميت بجوز. وسبحانك اللهم
يا امه مش ام اولاده ام الرجل.
الزكاة بارك الله فيك من الزوجة مش منه.
انا فاهم بس قصدي يعني كأني فهمت انت تحكي انه مطلقة ام اولاده هي يعني ام الرجل.
من نفس الرجل.
ايه هيك قمت.
خلاص جيد هذا. أيه. نفس السؤال. جزاك الله خير.
سيدي الشيخ ابو عبد الله ابو عبد الله لا بدك بس كلمه صغيره هذه توضيح السؤال الشيخ سيدي ابو عبد الله توضيح سيدي للسؤال بالنسبه للمصاري اللي بدها تطلعهم الزوجه من نفس ابنها اللي هو الزوج المصاري اللي بتعطيها ثمن الزكاه من نفس زوجها اللي بكون ابن المراه
طيب أنا شايف فيها القضية دوره لفتة لكن في النتيجة الحكم واحد المصاري اللي بده الزوج يطالحها زكاة مال حلي زوجته
نعم
كويس برضا منه ولا لا
برضا منه
كويس بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بما تشائين
اي نعم
عنده الاستعداد فاذا ترجع القضية بتقول له انت تصرفيهم كما تشاء وجزاك الله خير
الله يجزيك خير
واضح
الله
هل يجوز استعمال تنويم مغناطيسي لاستخراج شيء ما من الارض
ذهب حلو
هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارت الآن طلعونا بطرق تنويم مغناطيسي وهذا التسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه والسلام عليكم
جزاك الله خير يا شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف
سلامة الله
عرفت أن لك أشرطة في السوق فاشتريتها لكي أسمعها
إيش هي؟
تسجيل لصوتك
إيوه
فاقتنيتها لكي أسمعها فزاد لي ذلك حبا إليك
جزاك الله خير
أتعبك وجهدك للدين جزاك الله عن نبينا خير جزاء
الله يبارك فيك
أسألك سؤال وشوية كلام
تفضل
لا يشوش قارئكم على مصليكم هل هذا حديث؟
ما له أصل
طيب وهل يوجد حديث صحيح مثلا ينهي عن الكلام في المسجد والمصلي يصلي؟
أي نعم قال عليه السلام يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة
أخي. دقيقة واحدة اكتبه
طيب
ما موجود الآن ما حصل
شوف المشكات
ايش نصه هو مرة ثانية
ايوه شيخي
يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين وبس رواه أبو داود والبغوي وغيرهما
طيب لو إني في المسجد وصلي أخي أخواني خلفي أو بجواري وابتعد عني قليلا هل يصح أن أسحبه؟
تسحبه؟ ليش؟ لوين تسحبه؟
وبيصلي عن يميني ولكن يبتعد عني شبرا
أنت تصلي إمام؟
صلي في الصف
يعني يا شيخ
يعني في فرجة بينك وبينه؟
ما بقدر أضمها إذا تزحزحت بتصير فرجة بينه وبين اللي جار على اليسار هل يجوز لي أن أسحبه بيدي؟
نعم يجوز
طيب شيخي.
نعم.
ديننا.
موفق إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أحمد الله أشكره.
إن شاء الله نريد يعني سؤالين تقريبا هيك.
تفضل.
الله يجزيك الخير. أولا سؤال، ما هي نصيحتكم لطالب الحديث المبتدئ في التخريج؟ وما هي أهم القواعد التي يسير عليها وأهم الكتب التي تشير إلى هذه القواعد؟
لا يمكن الجواب عن هذا السؤال.
يعني الوقت لا يسمح.
اقرأ كتب المصطلح.
نعم.
ولا تبدأ بالتخريج إلا بعد أن تشبع من علم المصطلح ومن دراسة كتب الرجال، ولا تشتغل بالتخريج، لأن من الحكم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. والشباب المسلم اليوم يظن أن علم الحديث عبارة عن شربة عسل، بينما لو كان كذلك ما مضى على المسلمين قرون طويلة يشتغلون بكل علوم الشرعية إلا علم الحديث.
طيب رأيكم أنه الإنسان يصب مثلا دراسته على أهم الكتب في المصطلح وكذا مثل
كتب المصطلح كثيرة، الباعث الحثيث لابن كثير
معروف،
والمقدمة لابن الصلاح والحاشي عليها للعراقي، وبعدين بيرتقي إلى كتب المتقدمين والمتأخرين، المتقدمين كالخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري، والمتأخرين كالحافظ العسقلاني والحافظ السخاوي وهكذا. وطالب العلم لما بيمشي في الطريق، الطريق هو بيدله على الخير.
الله خيرا.
وإياك.
السؤال الثاني، كنت قد وعدت بمنهاج علمي دقيق، وعدت بوضعه لمساعدة الإخوة المشتغلين بالفقه ويسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث.
نعم.
هذا الكلام قد ورد في صفحة 15 تقريبا من منزلة السنة في الإسلام.
صحيح.
ترى لو أشرت لنا إلى مثل هذا المنهاج ولو بإيجاز.
هذا يحتاج إلى تأليف، ولذلك لم أفعل بعد.
رواك الله.
وإياك.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
طيب سامحنا.
عفوا يا أخي.
جزيت عنا خيرا.
وإياك ولك مثل ذلك.
الله يجزيك الخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله رب العالمين.
كيف حالك؟ الحمد لله.
الحمد لله.
أهلين.
شو بحكي؟
أهلين، كيف حالك؟
كيف حالك شيخنا؟
بخير.
الحمد لله.
كيف زينب؟
الحمد لله بخير والله.
سميتها؟
أني الثانية؟ الأولى زينب شيخنا.
الأولى، الثانية شو؟
الثانية أسماء إن شاء الله.
أسماء.
تمام، أنت نصحتنا إن شاء الله.
خير الأسماء إن شاء الله.
إن شاء الله أنا أمشي في نصيحتك يا شيخ.
أي الله يجزيك خير.
إن شاء الله.
كيف صحتها؟
الحمد لله بخير.
ووالدتها إن شاء الله طيبة.
إن شاء الله بخير، الله يبارك فيك يا شيخنا.
أهلين.
شيخنا في سؤال.
نعم.
الله يجزيك الخير. بالنسبة لنية العقيقة، لما يجي أنا أذبح العقيقة.
إيه؟
لما تذبحها هذه يعني نية القلب ولا تتلفظ فيها؟
ما تتلفظ فيها.
ما تتلفظ.
لا.
أي في القلب هذه عقيقة عن مين؟ عن أسماء بنت حسين ولا تسمى باسم أمها؟
ما يهمك، ربك يعلم السر وأخفى. ما يهمك.
تيجي في قلبك إنها عقيقة إن شاء الله.
بس. وعقيقة مفهومة عن مين؟ مش عن زينب، عن أسماء.
عن أسماء.
إيه.
يعني مو شرط تتلفظ في
النية. لا مو شرط.
مو شرط، الحمد لله تكون في القلب.
اي نعم.
هذا اهم شيء.
اي نعم.
طيب شيخنا بالنسبة للأضحية، صار في جدال لما بيجي بيذبحوا الله يديم يصلحهم بعض الناس الأضحية بيذكر النية تلفظا. هذه أضحية فلانة بنت فلانة. طب هذا وارد من السنة؟
لا.
ما وارد.
لا.
إنه ظل النية في القلب.
اي نعم.
مثل العقيقة.
اي نعم.
ما يتلفظ.
لا.
تبقى نيته في قلبه
عليها
انها
اضحيه. اي نعم.
طيب شيخنا بالنسبه للعقيقه، لو مثلا احنا ذبحناها في الاسبوع الثاني
بيمشي الحال؟
إذا ما تيسر لك في الأسبوع الأول بيمشي الحال في الأسبوع الثاني، وإذا ما تيسر لك في الأسبوع الثاني بيتيسر لك في الأسبوع الثالث وبس.
خلال ثلاث أسابيع؟
إيه نعم.
أنا يعني بقول البخص ده التيسير بالنسبة للعطلة تبعتي مشان الدوام تبعي.
قصدك ما بيهمني أنا، بيهمني تعرف الحكم الشرعي. إن تيسر لك في الأسبوع الأول فهو الأفضل. ما تيسر لك ففي الثاني. ما تيسر لك ففي الثالث وبس.
جزاكم الله خير.
وإياك.
شيخنا بالنسبة للقص الشعر، المقصود في اليوم السابع 7 أيام على عدد الأصابع؟
أي نعم.
من أول يوم ميلادها؟
أي نعم.
7 أيام؟
أي نعم.
أظن عجتنا البنت في يوم الجمعة بتكمل سابعها يوم الخميس.
أي نعم.
صح هيك ولا لا؟
صح.
أي نعم. طيب شيخنا في السؤال هذا بالنسبة للصلاة. إنسان دخل المسجد بده يصلي، كانت الدنيا شتاء برا، الجماعة بدهم يجمعوا، كانوا مصلين المغرب ناويين جمع تقديم.
نعم.
خلصوا المغرب، فات هذا المتأخر بده يصلي، فكانوا ناويين بدهم يستينوا لصلاة العشاء جمع تقديم. هو لما طبعا سألهم قال إحنا بدنا ننوي صلاة العشاء جمع تقديم. هو طبعا بنوي إيش؟ لصلاة المغرب.
نعم.
صح ولا لا؟
صح.
طيب لما الإمام بده يقوم بالركعة الرابعة، هذا اللي بالركعة الثالثة شو بيسوي؟
بينوي المفارقة وبيتم في التشهد الأخير بالنسبة له وبيسلم.
الركعة الثالثة.
نعم.
ومن ثم بقوم وينوي معهم العشاء جمع تقديم؟
إي نعم.
هيك يعني؟
إي نعم.
جزاك الله خير يا رب إن شاء الله.
وإياك يا أخي.
أهلاك يا شيخ.
أهلا.
الله
يبارك فيك. الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ابن عساكر جيد كان.
اي نعم.
مبارك ان شاء الله.
الله يبارك فيك. نعم.
السلام عليكم.
والسلام.
الحديث لا تجف المساجد الثلاثة الذي رواه البيهقي. هل الذي رواه من يا شيخي؟
شو شيخي كلامك انقطع.
الحديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة.
نعم هذه رواه البيهقي.
هل قائله عن حذيفة بن اليمان؟ وهل قال له عبد الله بن مسعود هل لك حفظت ونسيت؟
نعم.
قال له ابن مسعود كذلك؟
نعم نعم.
هذا الحديث صحيح؟
الحديث صحيح، لكن أنت ليه عم تسأل السؤال؟
قول ابن مسعود لا يؤثر فيه؟
ابن مسعود؟
نعم.
شبه ابن مسعود؟
عبد الله بن مسعود هل اعترض على هذا الحديث على حذيفة بن اليمان؟
بيقدر حدا يعترض على حديث الرسول؟ ها؟
أزالك.
إذن شو سؤالك الله يهديك؟
قال هذا جيد يعني ما فيه ضعف في السند ولا في المتن؟
ما في ضعف ولا في السند ولا في المتن. كلمة لعل ما بتبني بيت.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعطيني يا شيخ نفيل كمان كتاب خمد الأسماء. صار من زيد قام دخل الجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواق فتعمل حاجته ثم خرج قال أسامة فسألت بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلالا دعا لحاجته.
اكتب بجانبه حسن الإسناد.
حسن
الإسناد. أعطيني الملزمة يا أبو أحمد عندك تحت بين رجليك.
خشب. نعم. طول.
واليسار.
هاي الخشب هو؟
نعم. لا بخير.
معك عاصم شقة شيخنا.
أهلاً كيف حالك؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
كيف الصحة؟
حياكم الله الحمد لله بخير.
كيف الوالد؟
الحمد لله تمام مبسوط.
شو أخباره؟
هو الآن في غياب خير وصحة حكى معنا أمس واليوم الحمد لله.
إذا اتصل بكم أو اتصلت به فأبلغوه سلامي.
الله يجزيك الخير ويسلمك
شيخ. الله يحفظك. تفضل.
شيخنا في سؤال بدي أسأل، العمرة هل هي على الوجوب؟
العمرة هي على الوجوب، لكن إذا حج تمتعا فقد سقط الواجب.
فقد سقط يعني على الإنسان أن يقوم بها بالعمر مرة.
أي نعم.
وجوبا.
أي نعم.
والدليل شيخنا؟
الدليل أمر الرسول عليه السلام بفسخ الحج إلى العمرة.
فسخ الحج
إلى العمرة.
إلى العمرة.
أيوة.
والاعتمار ثم الحج.
كيف؟
الاعتمار ثم الحج تمتعا يعني.
أيوة ما قلت له.
نعم
نعم.
طيب شيخنا بالنسبة للتمتع هل هو أيضا كمان وجوبا للتمتع ولا يحل به باقي أنواع الحج؟
لا وجوبا.
وجوبا للتمتع.
أي نعم ولا بد.
طيب شيخنا إذا فرضنا أنه إنسان قادر ولم يعتمر هل تغني عنه عمرة الحج؟
ما هذا الذي قلته لك؟
نعم تغني.
نعم.
إذا ما يعني مجرد حجه تسقط عنه العمرة أيضا؟
لا مش مجرد حجه.
نعم.
مجرد تمتعه.
تمتعه بالحج.
أيوة.
أيوة. طيب جزاك الله خير شيخنا.
وإياك.
يعني هل يأخذ دليل شيخنا عفوا دليل إنه أتم الحج والعمرة لله إن العمرة على الوجوب؟
نعم بس المقصود هنا عمرة الحج.
عمرة الحج المقصودة.
أيوة.
ايوه طيب جزاك الله خير شيخ.
وإياك يا أخي.
جزاك الله خير.
أهلين. سلام عليك.
سلام ورحمة الله وبركاته.
هذا موجود.
اسمح لنا بسؤالين يا شيخ.
بسؤال.
على خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
هل نستطيع أن نضرب بمثال للإدراج في وسط الحديث بقول عائشة وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد؟ هل نستطيع أن نضرب بمثال في وسط الحديث الإدراج في وسط الحديث؟
نعم لأن هذا ليس من كلامي عليه السلام.
عليه الصلاة. وهل هذا الإدراج من عائشة أم من الزهري يا شيخ؟
الله أعلم.
من؟
الله أعلم.
الله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك. شوف يا أبي ابن ماجة. ابن ماجه كتاب الطهارة 89
صحيح ولا ابن ماجه المداب؟
هنيك تشوف ابن ماجه
واحد هذا ال
شوف شو مشار إله
استدراك ايش
بيعني
هذا بالتحفيز؟
وين استدراك يعني؟ كاف هذا
كاف ايه
كاف هذا اصطلاح ما ادري شو هو
كاتب تحت
مش مهم كاف للاستدراك ايه.
كاف
مستدرك اي محطوط في الاخير ليس في السماء ولم يذكره أبو القاسم. طيب نحن قلنا تفسير ما قبله شو
نعم.
في قبله
عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال.
لا الجملة نفسها الأخيرة
ما فيش مش موجودة بالمرة
الوعيد لابد فيه
ما في
ولم يقل فقال له قولا شديدا. هذه
لك.
طيب أستاذي ما هي برضها يعني نفس الإشي، طالما يعني بدي التفسير الآن، لأن هذا لو شهدته قبل مدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، يعني طيب يعني لماذا لا يدفن في مقابر المسلمين؟
لأنه أجرم. هلا عتقوا ستة أعبد ولم يكن له مال غيرهم.
نعم.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قولا شديدا. ليه؟
اللي هو هذا.
إيه؟
اللي هو لو شهدته قبل أن يدفن.
هذا هو.
نعم.
فليه قال له قولا شديدا؟
لأنه أعتقهم ولم يكن له مال غيرهم.
هذا هو. فهذا القول الشديد مفسر بهذه الجملة.
أستاذ أنا عارف، بس هل لذاك الفعل يعني لا يدفنه في مقابر المسلمين؟
هذا وعيد يا
أخي. وعيد يعني زي القاعدة
زي لقد هممت.
نعم القاعدة الأصل يعني العامة في كل قضايا.
أي نعم.
جزاك الله خير يا أستاذ.
أي نعم.